إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بمشيئة الله تعالى في أول درس من أحكام الصلاة، جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة تعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله. الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم. إذن ختام الصلاة التسليم، وإنما العامة تسمي التسبيحات التي بعد الصلاة تسميها ختام الصلاة، وهذا خطأ. ما المقصود بختام الصلاة؟ المقصود بختام الصلاة التسليم، أي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم، منزلتها في الإسلام. وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من غير واسطة. قال أنس: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي صحيح كما في صحيح النسائي، يعني هي 5 في العمل و50 في الأجر، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. يجوز بفتح اللام ويجوز بالضم، يعني تقول صلحت وصلحت، يجوز هذا وذاك. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني صحيح، والحديث عن أنس بن مالك كما في تمام منة. وهي أي الصلاة آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ويقول سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. وتارة يقرنها بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومرة بالصبر: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن بين تفسيرات هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني بالصوم والصلاة كما في تفسير ابن كثير. وطورا بالنسك: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها، كما في سورة سأل سائل أي المعارج، وفي أول سورة المؤمنون نقول المؤمنون وليس المؤمنين، لا تعرب هنا على أنها مضاف إليه أبدا، وإنما هي توقيفية من عند الله تعالى، نقول سورة المؤمنون وليس سورة المؤمنين. من ناحية النحو تمشي هكذا، لكن لأنها توقيفية من عند الله نقول سورة المؤمنون. وفي أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال سبحانه مبينا كيفيتها في السفر والحرب والأمن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد شدد سبحانه وتعالى النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها، فقال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي تفسير هاتين الآيتين المقصود التأخير عن وقتها، فما بالنا بمن لا يصليها. ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قبل أن نخوض في الأحكام الفقهية، يعني هناك بعض الأشياء الخاصة بالصلاة نذكرها إتماما للفائدة. نقلا عن كتاب تفسير الله، جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله: وأما الصلاة فشأنها في تفريج القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله تعالى وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره، وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة أي المريضة فهي كالأبدان، لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب ومبيضة للوجه ومنشطة للجوارح والنفس وجالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم وقامعة لأخلاط الشهوات وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة وكاشفة للغمة ونافعة من كثير من أوجاع البطن. نعود إلى فقه السنة مرة أخرى. حكم ترك الصلاة: ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضياتها، ولكن من تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا، فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. يقول: أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد، هو طبعا في جملة ناقصة هنا، يعني مبدئيا نفرق بين من تركها جحودا وإنكارا، هذا كفر مخرج عن الملة، بل من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله أو أنكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. أما من تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها ولكنه يعتقد فرضيتها، فهذا سنذكر التفصيل بعد ذلك إن شاء الله، هذا فيه خلاف بين العلماء. فهناك رأي يرى أن من تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله، وهناك رأي آخر يرى غير ذلك وهو له وزنه في الشرع كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. نحن يعني إذا كان الحديث في الصحيحين نكتفي بما في الصحيحين، إلا أن كانت هناك زيادة فنذكر موطنها بإذن الله تعالى. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد وأصحاب السنن صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد صحيح كما في صحيح ابن حبان. وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره. قال ابن القيم رحمه الله: تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. وعن عبد الله بن شاخيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، صحيح كما في صحيح الترمذي. وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدا متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن مبارك والنخعي والحاكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمه الله. أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. رواه البخاري. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة. وعن أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، أي تصغير ذهب يعني، بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، صلى الله عليه وسلم، فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث للبخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل. هذا هو الرأي الأول الذي يرى كفر تارك الصلاة كسلا. الرأي الثاني رأي بعض العلماء: الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يكفر، بل يفسق، بل يعزر ويحبس حتى يصلي، وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك، وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. وعنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكما نعلم الذي يؤيد هذا الرأي وهو الحق ما يلي هنا في نفس الكتاب في فقه السنة بعد حوالي صفحة إلا قليلة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث يعني عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب، قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد. الذي عنده النسخة القديمة فيها الشرح من أسفل أخطأ، كذب هنا معنى أخطأ وليس كذب من الكذب. الذي عنده النسخة المحققة ليس فيها الهامش مطلقا، لكن الصحيح كذب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أخطأ. قال: كذب أبو محمد، يعني أخطأ أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة صحيح كما في صحيح أبي داود. فهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونحن نعلم أن الله لا يغفره للمشرك. تحقيق الشوكاني، نذكر تحقيق الشوكاني ثم نذكر المناظرة الموجودة في مناظرة الموجودة في فقه السنة، ثم نقرأ ما قاله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال الشوكاني: والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها المعارضون، لأن نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة لبعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجأ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. وكلام الشوكاني أيضا هذا يعني يوحي بأن هناك كفر دون كفر، بأن هناك كفر دون كفر، مناظرة في تارك الصلاة كما في فقه السنة. وهذه المناظرة هب هي بين شخصين عاديين، لو قلنا يعني تنزلا إن هذه المناظرة بين الإمامين الجليلين ليست صحيحة، هب هذه المناظرة بين شخصين عاديين. ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعية وأحمد رضي الله عنهما تناظر في تارك الصلاة، قال الشافعي: يا أحمد، أتقول إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبما يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. قال: يسلم بأن يصلي؟ قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول له: عندي أمام تقول تارك الصلاة، قال: يكفر. قال: طيب هو يكفر، طيب إذا كان بما يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: الرجل ما زال مستديما لهذا القول، يعني يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي، فبما يسلم؟ قال: يسلم أن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح، والكافر أصلا لا تقبل صلاة ولا يحكم له الإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. جاء في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله في الجزء الأول من صاد 171 إلى 178 الحديث في السلسلة الصحيحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني المقصود به من درس الرسم دروسا إذا عفى وهلك، وشي الثوب يعني نقشه. يا الإسلام سيأتي وقت لا يكون يعني هناك من الناس يتمسكون به إلا القليل من درس الرسم دروسا إذا عفى وهلك. ما أريد أن يقول يعني هلك الإسلام، تمام، إنما نقول هلك المسلمون. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني نقشه. لما كل واحد عنده ثوب من كثرة غسيل النقش والخطوط التي في الثوب ممكن تذهب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك يعني حج ولا صدقة. يعني الناس ما تعرف لا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. طبعا ينزع القرآن من الصدور والسطور، من الصدور أي الحفظ، ومن السطور أي من المصاحف. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. أخرجه ابن ماجه والحاكم ونعيم بن حماد في الفتن، في الفتن من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعا به وزاد. قال صلة لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، يعني رددها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليهم في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، أي ثلاثا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، قال الألباني: وهو كما قال. وأقره الحافظ في الفتح. بالطبع يعني هناك تعليق على هذا الحديث، قال الألباني رحمه الله: قبل أن نأتي إلى الجزئية الخاصة بالصلاة، وفي هذا الحديث نبأ خطير، وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يمحى أثره وعلى القرآن فيرفع فلا يبقى منه ولا آية واحدة، وذلك لا يكون قطعا إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعها وتكون كلمته فيها هي العليا، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة سبق ذكر بعضها، التي منها كما نعلم يعني لا يبقى بيت إلى آخره إلا ودخله الإسلام بعز عزيز إلى آخر الحديث، تمام. وما رفع القرآن الكريم في آخر الزمان إلا تمهيدا لإقامة الساعة على شرار الخلق الذين لا يعرفون شيئا من الإسلام البتة حتى ولا توحيده. وفي الحديث إشارة إلى عظمة القرآن، وأن وجوده بين المسلمين هو السبب لبقاء دينهم ورسوخ بنيانه، وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه. ولذلك تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه إلى أن يأذن الله برفعه، ثم تكلم عن مقلدة وكذا كذا يعنينا هذا الكلام، إلى أن قال حكم تارك الصلاة. قال الألباني رحمه الله: هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، يعني قالوا غيرها وأنا ذكرتها، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق، أي من تركها كسلا، من تركها كسلا يعني مسلم وليس بكافر، هذا كلام الألباني انتبه. فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق، وذهب أحمد في رواية إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حد. وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم. يقول الألباني: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون الكفر، هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة، وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، يجوز فهمه فهم على نحو فهم أحمد له، فيقول: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة؟ فيجيب حذيفة بعد إعراضه عنهم: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، أي الذي يترك ذلك كسلا وليس جحودا، بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان، هو موجود من الطبع يعني في أماكن أخرى. وفي الحديث المرفوع ما يشهد له، ولعلنا نذكره بعد إن شاء الله تعالى. يقول الألباني: ثم وقفت على الفتاوى الحديثية للحافظ السخاوي فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة وهي مشهورة معروفة، قال أي السخاوي رحمه الله: ولكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحدا لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين، لأنه يكون حينئذ كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وإلا قتل. وأما من تركها بلا عذر بل تكاسلا مع اعتقاد وجوبها فالصحيح المنصوص، فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر، وأنه على الصحيح أيضا بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر يستتاب كما يستتاب المرتد، ثم يقتل إن لم يتب، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه، ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب العمل، جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث كما تقدم منذ قليل، وأتيت بالنص رغم أننا قد قلناه من قبل، رغم أنه أتى بطرف الحديث فقط هنا رحمه الله. فذكر الحديث وفيه كما يقول الألباني نقلا عن السخاوي، وفيه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وكما نعلم أن المشرك لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكر الحديث وفيه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك. يعني تعليقا على هذا الحديث في شرح مسلم النووي رحمه الله، الحديث أصلا في صحيح مسلم هذا، في شرح مسلم النووي رحمه الله يقول: المسلم آخرا لابد أن يدخل الجنة طالما أنه لا يشرك بالله شيئا. فهناك من يدخل النار لكن في النهاية يدخل الجنة، وهناك من يكون من أهل النار ثم تناله الشفاعة فيدخل الجنة، لكن المسلم آخرا لابد أن يدخل الجنة، لابد أن يدخل الجنة طالما أنه لم يشرك بالله شيئا. ثم يقول أي السخاوي كما يقول البني: إلى غير ذلك. ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه، ولو كان كافرا لم يغفر له، لم يرث ولم يورث، لأن طبعا لا يتوارث أهل ملتين كما يقول صلى الله عليه وسلم، تمام، كما في صحيح الجامع. وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في حاشيتها عن المقنع، وختم البحث بقوله: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث مورثه مع كثرة تارك الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وأما الأحاديث المتقدمة فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا صحيح كما نعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وهو صحيح أيضا كما نعلم، وغير ذلك. قال الموفق: وهذا أصوب القولين. انتهى كلام السخاوي الذي نقله عنه الألباني. قال الألباني رحمه الله: أقول نقلت هذا النص، هذا كلام الألباني يقول رحمه الله: أقول نقلت هذا النص من الحاشية المذكورة ليعلم بعض متعصبة الحنابلة أن الذي ذهبنا إليه ليس رأيا لنا تفردنا به دون أهل العلم، بل هو مذهب جمهورهم والمحققين من علماء الحنابلة أنفسهم كالموفق هذا، وهو ابن قدامة المقدسي وغيره، ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة تحملهم إن شاء الله تعالى على ترك غلوائهم والاعتدال في حكمهم، بيد أن هناك دقيقة قل من رأيته تنبه لها أو نبه عليها، فوجب الكشف عنها وبيانها. فأقول أي الألباني، لكنه أصلا كلام ابن تيمية، المفروض كان يأتي بكلام ابن تيمية ثم يعلق عليه. الكلام الذي سيقوله الألباني الآن هو كلام ابن تيمية أصلا كما سنرى بعد قليل. يقول: إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة فاختار القتل عليها فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه أحكامهم، خلافا لما سبق عن السخاوي، لأنه لا يعقل لو كان غير جاحدا لها في قلبه أن يختار القتل عليها. هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان لا يحتاج إثباته إلى برهان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى أو في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني، قال في الجزء الثاني صاد 48، قال: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور. فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد. انتهى كلام تيمية. قال أي الألباني: قلت هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة والله ولي التوفيق. إذن الرأي رأي الجمهور، بل رأي أيضا يعني حتى الإمام أحمد رحمه الله ليس له رأي واحد في هذه المسألة. إذن هذا في مسألة ماذا؟ في مسألة كفر تارك الصلاة. الخلاصة كما يأتي: من تركها جاحدا لها فهذا بإجماع العلماء مرتد، أما من تركها تكاسلا عنها وتشاغلا مع علمه بوجوب فرضياتها فهناك رأيان، هناك من يرى أنه يكون كافرا أيضا، والرأي الصحيح أنه يكون مسلما عاصيا ولا يكون كافرا، يكون ماذا؟ مسلما عاصيا ولا يكون كافرا. وإلا لو أن الرجل لا يصلي لا نقول إن زوجها لا يأتيها أو تطلق منه أو كذا لأنه كافر. بالطبع لو إن كانت هناك بعض الأحكام عند إخواننا في الحجاز هناك أن الزوج إذا لم يصلي يفرق بينه وبين زوجه، لكن علينا أن نكمل النص، أننا نقيم عليه الحد، أننا نقيم يعني ما نفرق بينه وبين زوجه ونتركها كذا، وإنما نقيم عليه الحد. نقيم عليه ماذا؟ الحد. انتهى من فقه السنة ومن تمام منا ومن السلسلة الصحيحة. يعني هناك بعض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة من كتاب فضل الله، ومن أفضل ما جاء في فضل الصلاة والمحافظة عليها الأحاديث التالية، وكلها مأخوذة من الأحاديث الصحيحة ومن الكتب الصحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. الدرن أي الوسخ كما في جمع الأصول. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. والمعنى كما جاء في تفسير ابن كثير إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين طب الحديث هذا تقدم فلا داعي لإعادته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعمالي على هذا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن وهو صحيح كما في صحيح ابن ماجه وصحيح سنن الترمذي. هنا يعني ثم يكون سائر أعمال على هذا أيضا من كان يتصدق ولا يؤدي الزكاة، تمام، فيؤخذ من الصدقة تسد ماذا؟ تسد الزكاة. وعن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الواحد 27 درجة. متفق عليه. وكما نعلم الأفضلية هنا ليس معناها أن الصلاة ليست واجبة بل هي واجبة، وإنما قال ابن تيمية الأفضلية في حالة العذر أي ما كان عنده عذر يعني التخلف. وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. والحديث رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن وهو كما قال انظر صحيح الجامع. وهناك بعض الكلمات الطيبات الموجودة أي هنا نقلا عن مختصر منهاج القاصدين قال واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجات، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان، وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة، ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. المعنى الأول حضور القلب كما ذكرنا، ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له، وسبب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة، وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. والمعنى الثاني من المعاني التي تتم بها حياة الصلاة، والمعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، فإنه أمر وراء حضور القلب، لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. المعنى الثالث التعظيم لله والهيبة، وذلك يتولد من شيئين: معرفة جلال الله تعالى، معرفة جلال الله تعالى وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع. ومن ذلك الرجاء فإنه زائد على الخوف. فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته كما يرجو بره. والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة، ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر. وإذا ستر عورته، أي عندما يلبس القميص أي الثوب أو المرأة الجلباب، فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق. فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر، وأنه يكفرها الندم والحياء والخوف. وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك. فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها، كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. وإذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك لسانك، لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت. فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته على طاعة الله تعالى. فإذا استعذت أي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعلم أن الاستعاذة هي ملجأ إلى الله سبحانه. فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا، وتفهم معنى ما تتلو، وأحضر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين، واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم، وعظمته عند قولك مالك يوم الدين، وكذلك في جميع ما تتلو. وقد روينا عن زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف. واستشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك زيادة الذل، لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه، وتفهم معنى الأذكار بالذوق. واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود سبحانه وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون. فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. انتهى من مختصر منهاج القاصدين، ونقلا عن كتاب ففروا إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.